يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح. نستمر بعون الله تعالى في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، سائلين الله عز وجل التوفيق لكل خير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله: باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرة والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، وإن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أري الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. قال حديث سمارة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤياه؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لانطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيلثغ رأسه، فيتهدهد الحجر ههنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قالا لي انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي طلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عرى، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضى. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لانطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهر الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر كأقبح ما أن ترى. قال لهم: اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يلثغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين مثل بناء التنور، فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
ذكر هذه الأحاديث في كتاب الرؤيا، وبوب هنا باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعض الرؤى التي رآها عليه الصلاة والسلام في المنام. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في المنام الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. رطب رجل من أهل المدينة، بن طاب يعني ينسب إليه الرطب هنا. قال النووي رحمه الله: ديننا قد طاب أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده. وهنا ذكر الأحاديث المتعلقة كذلك برؤى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أنه يعطي السواك رجلين فقيل له كبر، وهذا فيه تقديم الأكبر، وفيه أن الأدب تقديم الأكبر في جماعة الحضور على من هو أصغر منه، وهذه السنة في المصافحة والتحية والشراب والطيب ونحو ذلك، الأصل تقديم الأكبر، إلا في بعض القضايا التي وردت في مسألة إعطاء الطعام لمن هو على يمينه أو الشراب لمن هو على يمينه، لكن إذا قدم ابتداء يعني دخل إلى مكان فإن وأراد أن يعطي شيئا من الطيب ونحن فإنه يبدأ بالأكبر. وقد ورد في عدد من الأحاديث منها في مسألة كبر كبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمكم أكبركم في مسألة المفاضلة في الإمامة، جاء في بعض الألفاظ منها بعد ذلك فليأمكم أكبركم، فالكبير له احترامه. ثم رأى أنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، قال: فذهب وهلي أو وهلي يعني ظني ووهمي أو اعتقادي، ظننت أنها هذه المدن التي ذكرها عليه الصلاة والسلام اليمامة قبل نجد أو هجر التي هي يعني جهة البحرين وقاعدة البحرين، فإذا هي يثرب أو هي المدينة يثرب اسمها في الجاهلية، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سماها كذلك يعني طابة وطيبة. وقد ورد النهي عن تسميتها بيثرب لما فيه من المعنى غير المناسب من الثرب ونحوه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاسمين المدينة يثرب حتى يحدد من باب التعريف به، حتى يعرف ماذا يقصد بالمدينة هنا في هذا الحديث من باب التعريف، لهذا جمع بين الاسمين. وقيل أن هذا كان قبل النهي وقيل لبيان الجواز، لكن أقرب أنه للتعريف. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى سيفا، قال العلماء سيف الرجل يفسر بالأنصار، أنصاره يعني الذين يدافعون عنه ويصول بهم كما يصول بالسيف، وهو كذلك يفسر بحسب اختلاف الأحوال والقرائن في الرؤى، فليست كل رؤية تفسر بتفسير واحد، لكن ينظر فيها للقرائن التي قد تشهد لأحد المعاني سواء في الرؤية أو في حال الرأي نفسه. قال وفي لفظ في هنا قال ورأيت فيها بقرا، وفي لفظ في غير مسلم بقرا تنحر، هنا الإشارة تفسر البقر هنا بالصحابة رضي الله عنهم، قال العلماء من جهة أن البقر فيه منافع ومن ما يستفاد منه وفيه بعض الفوائد والخير، والنحر هنا بمعنى الشهادة، وفي هذا تأويل النبي صلى الله عليه وسلم للرؤيا. ثم رأى لما قدم عليه مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد من بعده تبعته، يعني إن جعل لي الأمر من بعده، إن جعل لي محمد الأمر من بعده من بعد وفاته تبعته وآمنت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه قطعة جريد من النخل ووقف عليه وقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، يعني معناها أنك يعني إنما تدعي شيئا وتريد شيئا ولا تريد الإيمان حقيقة، حتى لو هذا الشيء يسير لن أجعله لك من بعدي عليه الصلاة والسلام. ثم لما قدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين له أنك إن أدبرت يعني رجعت ولم تؤمن ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثابت بن قيس هو خطيب الأنصار وخطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلفه في الإجابة عن خطب الوفود والرد عليهم وبيان الأمر لهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما في تكملة الحديث لما سأل ابن عباس رضي الله عنهما أبا هريرة رضي الله عنه في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أو يرى فيه أنه سيحصل له ما رأى عليه الصلاة والسلام، فذكر الأمر قال: بينما أنا نائم أو بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما. قال العلماء سبب هم النبي صلى الله عليه وسلم وشعوره بشيء من الأمر غير المريح هنا أو الحرج ونحوه أن أصل لبس الذهب بهذه الصفة محرم على الرجال، فكون الرأى في المنام همه الأمر، فقيل له أوحى إلي في المنام أن ينفخهما فنفختهما فطارا، فأولت ذلك. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للرؤيا، أولهما كذابين يخرجان بعدي العنسي والآخر مسيلمة. فهذا فيه دليل، لما ذكر لفظة أنهما طارا قال العلماء فيه دليل لذهاب أمرهما واضمحلال أمرهما، وكذلك كان وهو من المعجزات، وهو من المعجزات. وفي حديث سمرة رضي الله عنه، سمر بن جندب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا أو مما يكثر أن يقول لأصحابه: رأى أحد منكم رؤيا؟ وكان هذا يعني مرة هنا ذكر في بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح، أقبل بوجهه عليهم فسألهم السؤال، ثم ما قال أحد منهم أنه رؤيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنه رأى هو رؤيا عليه الصلاة والسلام، وذكر هذه الرؤيا الطويلة هنا بتفاصيلها. والظاهر من الرجلين الذين في هذه الرؤيا هنا أنهما ملكان، وجاء في بعض الألفاظ أنهما جبريل وميكائيل عليهما السلام. أخذ العلماء من مسألة قص الرؤيا في أول النهار بعض الفوائد، منها استحباب تعجيل تأويلها، لأن الرائي في العادة لما يصحو من النوم يكون الذهن مجتمع غير متشتت بأمور الدنيا والمعاش ونحوها، فيستطيع استحضار الرؤيا وتفاصيلها فيقصه. كذلك قالوا قد يكون فيها تحذير من شر، وقد يكون فيها إرشاد إلى خير، فدائما المبادرة في هذه الأمور أولى من تأخيرها، تأخير تعبير هذه الرؤيا حتى يستفيد منها. ثم ذكر في هذا الحديث أنه رأى رجلا مستلق لقفاء، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. الكلوب الحديدة التي فيها انحناء في الرأس في مثل هذا الشكل تقريبا، بحيث أنها تقبض الشيء وتمسك بالشيء. وفي حديث قصة التنور ذكر لفظة ضوضو، يعني مأخوذة كأنها قريبة من الضوضاء اليوم التي يستخدمها الناس، بمعنى أخذوا يصرخون ويرتفع أصواتهم وضجوا بهذا الفعل. ثم ذكر في آخر الحديث، لما ذكر في تفسير الحديث أنه إبراهيم عليه السلام مع الولدان الذين حوله، قال: فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين. فالمراد هنا كل من مات دون البلوغ على الفطرة، وأولاد المشركين جاء فيهم كذلك حديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال العلماء الأقرب والمرجح في أطفال المشركين أنهم يمتحنون يوم القيامة، أنهم يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة، كأهل الفترة. وهذا الحديث الطويل الذي فيه انتقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنازل ورؤيته هذه الأمور العجيبة، ثم تعبير هذه الأمور وتفسيرها، يعني تفسير هذه الأمور التي رآها في منامه صلى الله عليه وسلم، أخذ منها العلماء فوائد، منها كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل، ومنها كذلك إباحة الكلام في العلم داخل المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن هذه الأمور داخل المسجد، هذا كذلك من الاستدلالات فيها. كذلك التحذير من الكذب، لما ذكر الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ففيه التحذير من الكذب، وكذلك التحذير من ترك القرآن وهجر القرآن وهجر العمل به، وفيه التغليظ في أمر الزنا وبيان شدة عقوبة الزنا. وفيها كذلك قال كما ذكر الحافظ رحمه الله، قال: فيه نوع من تلخيص العلم، فيه نوع من تلخيص العلم، وهو أن يجمع القضايا جملة ثم يفسرها على الولاء، يعني موالاة، ليجتمع تصورها في الذهن، يعني مرت الأشياء التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، كل مرة يسأل ما هذا، يقول انطلق، ثم في آخر الأمر فسر كل ما سبق، كل ما سبق، حتى تجتمع جميعا ويجتمع تفسيرها في الذهن بعد ذلك. فهذا قال فيه نوع من تلخيص العلم. وفي الحديث أن هناك عقوبة على بعض المعاصي نص عليها، ولما ذكر قال عن النهر، قال أنه كأن ماءه المحض في البياض، قالوا المحض في البياض يعني كأنه اللبن في البياض، كأن ماءه شبيه باللبن في شدة بياضه. وفي قصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه، قال مثل الربابة، الربابة فسرت بأنها السحابة البيضاء، السحابة البيضاء. وفي الحديث الحث على طالب العلم واتباع من يلتمس ذلك، وفضل الشهداء وأن منازلهم عالية عند الله عز وجل. وفيه كذلك لما ذكر قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. قال الحافظ رحمه الله: وفيه أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم. قال رحمه الله: اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال رحمه الله: كتاب الفضائل. قال: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق. خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحد قال: هذه جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار، يعني خيرا. قال فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد
كما قرأت أولا: فلحقنا سعد،
جزاكم الله خير، فلحقنا سعد بن عبادة.
سعد بن عبادة،
فقال أبو أسيد: ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار؟ فجعلنا أخيرا. سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرة. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟
ثم ذكر كتاب الفضائل، وذكر فيه بابا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أيد رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات، ومن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها المعجزات كثيرة، منها ما جاء في حديث أبي هريرة كذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ثم ذكر هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. ثم ذكر قصة نبع الماء من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال: حتى توضأوا من عند آخرهم، يعني جميعا. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث وغيره من نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكثير الطعام وتكثير الماء، كلها قال كلها معجزات ظاهرة وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال متغايرة، يعني وردت كثيرا في أكثر من حادثة وأكثر من حديث. قال: وبلغ مجموعها التواتر. وقد بوب البخاري رحمه الله هنا قال: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وذكر بعده قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: حضرت الصبح أو حضرت الصبح أي الصلاة فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال ونقل عن أهل العلم قال أراد الاستدلال، الحافظ نقل أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز، يعني أن طلب الماء لا يجب قبل دخول الوقت، إنما يبحث عن الماء بعد دخول الوقت كما يفهم من الأحاديث، لأنه قال وقد حانت صلاة العصر هنا فالتمس الناس الوضوء، الوضوء أي الماء الذي يتوضأ به. ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك لما مروا على حديقة المرأة، والحديقة قالوا البستان من النخل إذا كان له حائط أو عليه حائط أي سور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خرصوا أي قدروا، الخرص بمعنى التقدير، تقدير الكمية التي ستنتج من هذه النخلة، هو يرى الرطب الآن يقدر كم تصبح بعد ذلك من التمر بعد أن يخرف ونحوه ويجف، كم يصير منها تمر من هذا النخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه خرصوا أي قدروا احزروا كم يكون، وقال لصاحبة الحديقة أحصي ما يخرج منها يعني حتى نسألك بعد ذلك، فهذا في طريق الذهاب إلى تبوك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها ستهب ريح شديدة. مسألة الخرص هنا قال العلماء يعني على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كم يعني يقدر كل منكم، قالوا فيه استحباب امتحان العالم أصحابه بمثل هذه الأمور وهذا التمرين لهم، أي قدروا حتى يكون فيه يعني إعمال للذهن ونظر وتشجيع في هذه الأمور. ثم قال ستهب، أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث معجزة ظاهرة من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيب وحصول هذا الأمر، فقد هبت الريح، وكذلك فيها خوف الضرر من القيام فنبههم على ما يخشى ضرره صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة بأمته والرحمة لهم والاعتناء بمصالحهم وتحذيرهم من كل ما يضرهم في أمور الدين أو الدنيا. ثم أرشد وأمر ومن كان معه بعير فليعقل، يعني يربطه حتى لا يقوم هذا البعير فيضطر صاحبه أيضا لماذا للقيام، فتأتي هذه الريح الشديدة يعني تؤثر عليه، وكما حصل مع هذا الرجل فقام رجل فألقته بجبل طي يعني قريبا من منطقة حائل ونحوها اليوم، فألقته في مكان بعيد من قوة الريح، فهم كانوا في طريقهم إلى تبوك ولما قام الرجل ألقته في مكان بعيد من هذا الموضع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمرهم بشد العقال. ثم ذكر مسألة أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، قال في آخر وكتب له ببحرهم، قالوا هم كانوا يعيشون قريبا من البحر، والمراد بالبحر هنا المدن أو قراهم، أنه كتب له أنه يبقى عليها ما دام على العهد، ما دام على العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت هذه البغلة البيضاء، قالوا هي بغلة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة وتسمى دلدل، فهي هذه البغلة التي ذكرها أهل العلم. ثم في طريق العودة النبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة كم نتج من هذه المزرعة ونحوها، فقالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أصاب هو النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرص بهذه النخل. ثم قال إني متعجل للمدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة، أي من طيبها، فلما رأى أحدا قال هذا جبيل أو جبل يحبنا ونحبه، فهذا فيه هذا الفضل في جبل أحد، وأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان ويحبونه كذلك. ثم قال ألا أخبركم بخير دور الأنصار، أي خير قبائل الأنصار وبيوت الأنصار، قالوا بلى، قال دور بني النجار أولا، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث من الخزرج. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفي كل دور الأنصار يعني خيرا، أي في كل دور الأنصار خير بعد ذلك، قال صلى الله عليه وسلم. إذا الدور هي القبائل، قالوا خيرهم بني النجار، قال العلماء لسبقهم في الإسلام وآثارهم الجميلة في الدين، وهذا الترتيب يدل على أن كل بيت أو عائلة أو قبيلة منهم مقدمة على التي بعدها. ثم قال فلحقنا سعد بن عبادة، أي أبو حميد رضي الله عنه الساعدي من بني ساعدة، وسعد بن عباد من بني ساعدة كذلك، وهو سيد الخزرج، لحقوه وقالوا له ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله خير دور الأنصار، يعني خيرت بينهم، فجعلنا آخرا، جعلتنا في آخرهم. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ويقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هناك مجموعة هي الخير، ثم البقية فيهم خير، أنتم من القسم الأول، أنتم من القسم الأول، ولهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لذلك قال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، مثل ما نقول مثلا هذا الشخص من الخمسة الأوائل والبقية فيهم خير، فقال: أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخير.
قال رحمه الله: باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس. قال: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العظاه، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبين نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا، قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فشامه ثم قعد، فهو هذا. قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر هنا حديث جابر رضي الله عنه في توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى وعصمة الله له من الناس. في مسلم قال: غزوة نجد، في مسلم قبل نجد، أي اتجاه نجد. فلما أدركته القائلة، أي وقت استراحة والقيلولة، وهو في واد كثير العظاه، قالوا: العظاه كل شجر له شوك، كل شجر له شوك. قال: فنزل تحت شجرة عليه الصلاة والسلام واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا عربي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي، أي أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم المعلق وأخرج السيف من غمده، فاستيقظت وهو قائم على رأسه. انتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل على رأسه مخترط صلتا، أي أخرج السيف واضح الآن بين، ليس عليه الغمد. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. وهذا فيه توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى. قال: فشامه ثم قعد. شامه أي رده في غمده. قال أهل اللغة: شامه إذا سله وإذا أغمده، يعني تستخدم هكذا وهكذا، فهو من الأضداد، والمراد هنا أغمده، أي أرجعه إلى غمده. ثم قال: فهو ذا، ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان صدق توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى وعصمة الله تعالى له من الناس حتى يبلغ دين ربه تبارك وتعالى، والله يعصمك من الناس. وأخذ العلماء منه فوائد، منها جواز الاستظلال بشجر الذي يكون في البادية، أن يستظل بأشجار البادية التي لا تملك لأحد، يعني متاحة، وكذلك جواز تعليق الأدوات فيها والسلاح وغيره، وجواز المن على المحارب وإطلاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعاقبه، قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الحث على مراقبة الله تبارك وتعالى، وبيان أو الحث على العفو والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عفى عنه ولم يعاقب.
قال رحمه الله: باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. قال: حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وفي رواية وكان منها طائفة قيلت الماء.
هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثه الله عز وجل به من الهدى والعلم والدين. الغيث هو المطر، والكلأ والعشب قالوا أسماء للنباتات على اختلافها بين أن تكون رطبة أو جافة يابسة. والفقه المراد به في دين الله تبارك وتعالى. بيّن النووي رحمه الله قال: وأما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس ثلاثة أنواع. النوع الأول الأرض التي تنتفع بالمطر فتحيا بعد أن كانت ميتة، فتنبت فيها الأعشاب والكلأ ونحوها، فينتفع بها الناس والدواب والمواشي والزرع وغيرها، فهي تقبل الماء وتخرج الزرع الطيب. قال: وكذلك النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه به ويعمل بهذا العلم ويعلمه غيره فينتفع وينفع. فهذا النوع الأول شبيه بالنوع الأول من جهة الأرض ومن جهة الناس. قال: والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن لها أو فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها، أنها بنفسها تقبل الماء لكن لا تنتفع به، تبقيه تحفظه حتى يأتي من ينتفع به من الدواب والناس وغيرهم. قال: وكذلك النوع الثاني من الناس، قال: لهم قلوب حافظة لكن ليس لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يعني والفهم، يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل بهذا العلم، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب له متعطش لما عندهم من العلم، أهل للنفع والانتفاع، فيأخذه منهم فينتفع به. فهنا هم حصل منهم خير من جهة إيصال هذا العلم والنفع لغيرهم، فهم على خير لكن دون المرتبة الأولى. قال: وأما النوع الثالث من الأرض، وهذا التي وصفت بأنها يعني لا تنبت الماء ولا يعني الكلى ولا تقبل الماء، فهي قال مثل السباخ الأرض الملحية ونحوها التي لا تنتفع بالماء ولا تمسك الماء، مهما جاءها الغيث والمطر لا يبين فيها، بعد وقت قليل تجد أن الماء شبه اختفى ولا تنبت من هذا الماء ولا تنبت من هذا الماء شيئا، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها. وكذلك النوع الثالث من الناس، قال رحمه الله: ليس لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في قبولهم للهدى والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالأمثال حتى يتضح الأمر، وفيه فضل العلم، وفيه شدة الحث على طلب العلم وذم الإعراض عن العلم.
قال رحمه الله: باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نار أو استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها.
هنا ذكر هذا الحديث في شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغته في تحذير أمته مما يضرهم. قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل الحديث. في مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها أي في النار، وهو يذبهن عنها يحاول إبعادهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. ينزعهن بمعنى يحجزهن يمنعهن. وقالوا: التقحم يعبر عنه بالإقبال على الأمور الشاقة الخطيرة والوقوع فيها والإسراع إليها من غير تثبت. والحجز جمع حجزة، وهي مقعد الإزار والسراويل، يعني من وسط المكان، لما يمسك الإنسان من وسط المكان حتى لا يهرب أو نحوه، يمسك من وسط الإزار ووسط السروال ونحوه، قد لا يستطيع الهرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها، أي يلقون بأنفسهم فيها. قال النووي رحمه الله: مقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم، وقبضه على مواضع المنع منهم على الأماكن التي يظن أنه لا يستطيع أن يفلت منها لكنه قد يفلت. شبههم بتساقط الفراشي في نار الدنيا لما يحصل من يعني هذا العدم الانقياد له صلى الله عليه وسلم لما يوجد عندهم من الهوى وضعف التمييز. وكلاهما قال حريص، أي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدواب هذه والفراش، وما يذكره من حال بعض الناس الذين يبادرون إلى الوقوع في الذنوب والمعاصي والشهوات. قال النووي رحمه الله: وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله بعواقب هذه الأمور. وهذا من ضرب الأمثال حتى تتضح المعاني ويتضح المقصود. فقد ضرب عليه الصلاة والسلام المثل لشدة حرصه على هداية الناس وشفقته ورحمته بهم، وشدة عناد بعض الناس واتباعهم شهواتهم التي فيها هلاكهم. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سمى المعاصي نارا، قال العلماء لأنها تؤدي إلى النار. وفي هذا الحديث أنه يجب على المسلم وعلى الإنسان أن يعرف قدر ما أنعم الله عز وجل به علينا من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن في بعثته ودعوته النجاة لمن أطاعه صلى الله عليه وسلم بأن ابتعد عما حرم الله عز وجل وأتى بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه.
قال رحمه الله: باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع لبنة.
قال: باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال العلماء: فيه فضيلته صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، وفيه كذلك كما مر في أكثر من حديث جواز ضرب الأمثال في العلم. واللبنة هي القطعة من الطين التي تعجن وتعد للبناء. قديما ما كان فيه الطابوق المعروف اليوم، كان الطين الذي يعد على هيئة هذا الطوب ويبنى به البناء. وهو عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأنبياء قبله كاللبنة هذه المتممة للبناء المكملة لحسن هذا البناء. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم ببعثته تم به البناء الإيماني والهدى الرباني الذي أضاء للناس ما طريق السعادة، واكتمل ببعثته صلى الله عليه وسلم اكتملت مكارم الأخلاق وختمت به النبوة. قال العلماء هنا: ليس معنى هذا أن دعوات الأنبياء التي قبله صلى الله عليه وسلم كانت ناقصة، هي كاملة بالنسبة لزمنهم ولأقوامهم، ولكن لأن الله عز وجل أراد أن تكون هذه الشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته التي أتى بها هي الكاملة وهي الخاتمة، فجعلها آخرا خاتمة لهذا الدين الذي أراده الله تبارك وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أي لا نبي بعده. وفي هذا إثبات ختم النبوة به عليه الصلاة والسلام، وفيها أن الأنبياء دعوتهم واحدة فهم مشتركون في هذا البناء كما جاء في الأحاديث. وفيها كذلك مثل ما ذكر ضرب الأمثال، وهذه الشرائع السابقة هي من هذا البنيان. قال: إلا موضع هذه اللبنة، وهذا فيه بيان معنى ختم النبوة كما مر. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن رسالته شاملة عامة خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، وقال الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
قال رحمه الله: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. قال: حديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرضكم على الحوض. قال: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم أو فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام، أحسن الله إليكم، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يزيد فيه: فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. قال حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة راوي هذا الحديث عن أسماء يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. قال حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقام هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم، ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لأذودن رجالا عن حوضي كما تزداد الغريبة من الإبل عن الحوض. قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي أناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك.
ثم ذكر هذه الحديث في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل النووي رحمه الله عن القاضي عياض رحمه الله قال: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان بها فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. ثم قال: وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة. قوله عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، الفرط الذي يتقدم فيسبقهم عليه الصلاة والسلام كالمهيئ لهذا الحوض لهم. من شرب لم يظمأ أبدا، أي من شرب منه لم يظمأ، والظمأ هو العطش. وذكر النووي رحمه الله مسألة أن ظاهر هذا الأمر أن الحديث الشرب من الحوض يكون بعد الحساب والنجاة، فهو هذا الذي لا يظمأ أبدا. لكن قال العلماء أن كذلك الحديث تدل على أن هذا الحوض في أرض المحشر قبل الصراط، فهذا كذلك ظاهر، والعلماء لهم أقوال في مكان الحوض ونحوه. الشاهد أن المؤمن عليه أن يؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أو جاءت في أوصافه طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء. قال العلماء: أي في كثرة العدد وفي الحسن وفي جمال هذه الآنية. يرده المؤمنون من أمته صلى الله عليه وسلم، لمن شرب لم يظمأ بعد ذلك. ومما جاء في مسألة فضل الطهارة والحرص على الوضوء، لما سئل صلى الله عليه وسلم وذكر في الحديث أنه اشتاق لأصحابه الذين يأتون بعده ولم يرهم، قالوا له قال له الصحابة أو اشتاق لإخوانه صلى الله عليه وسلم، قال له الصحابة: كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض. وماء الحوض جاء في الحديث أنه يعني يستمد، أو يأتي الماء الذي يكون في هذا الحوض يأتي من نهر الكوثر. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، الذي هو نهر في الجنة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوصاف الكوثر، قال: هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، يعني كان هو أصل ماء الحوض الذي يردون عليه. وجاء في حديث: يشخب، أي في الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني يصب من الكوثر في أين؟ في الحوض. وجاء في وصفه أن طوله شهر وعرضه شهر، قال العلماء: يحتمل أنه مدور الشكل، لكن لفظة زواياه سواء، كذلك تحتمل أنه مربع الشكل، والله أعلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، والمقصود من هؤلاء الذين رجعوا عن الدين ولم يستمروا على اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال القاضي عياض رحمه الله: معنى كلامه في قدر عرض الحوض، يعني الذي جاءت الأوصاف الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما بين كذا وكذا في عدة مدن ذكرها صلى الله عليه وسلم وأماكن. قال: المقصود التقريب للإفهام وللأفهام، وليس المقصود تحديد هذه المسافات، والمقصود بيان أنه متسع وأنه كبير. ثم قال في إحدى الألفاظ: وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، لما خطب صلى الله عليه وسلم قال: وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره كما سبق، وأنه مخلوق موجود اليوم. وقد جاءت الحديث تدل على أن لكل نبي حوضا يشرب منه أتباعه، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأعظمها كما جاءت الأوصاف به. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.